يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التنبيه الأول من تنبيهات البراءة أنه إنما تجري أصالة البراءة شرعا وعقلا فيما لو لم يكن المورد موردا للجريان أصل الموضوع، سواء كان الأصل الموضوعي أي الوارد مخالفا في النتيجة للبراءة أو موافقا، صلنا للعند هون، أو موافقا في النتيجة للبراءة. إنما لو شككنا في طروء الجلل على الحيوان فإننا نستصحب عدم الجلال. هيدي حكيناها كمان في الدرس السابق، صلنا لهم. وقد تستشكل علينا فتقول إنك اعتبرت هذا الإشكال مهم، قلنا وهو مهم، مهم لأنه هذا بيولد دائما يأتي معنا في علم الأصول. وقد تستشكل علينا فتقول، هلأ كمثال بيجيك نادرا بس كحال عام بيجيك دائما. وقد تستشكل علينا فتقول إنك اعتبرت أن التذكية هي عبارة عن نتيجة فري الأوداج مع سائر شرائط التذكية التي منها قبول الحيوان للتذكية. يعني التذكية أمر بسيط، فلو استصحبت بقاء الموضوع، يعني بقاء الموضوع بقضية الجلل، يعني استصحبنا عدم الجلل، بدي أقول استصحبنا عدم الجلل، فلو استصحبت بقاء الموضوع وبالتالي أنتجنا قبول الحيوان للتذكية لنثبت عدوان المذكى الذي هو عدوان بسيط، فقد صار هذا الاستصحاب أصلا مثبتا، لأنه يريد أن يثبت عنوانا بسيطا وهو المذكى، لأنه يثبت عنوانا وجوديا بسيطا. طيب، أول شيء هذا الإشكال صحيح، إذا بتحكي الحقيقة هذا الإشكال صحيح لا شبهة فيه. لماذا هو صحيح؟ لأنه أنت تريد أن تثبت من خلال استصحاب عدم طروء الجلل عنوانا بسيطا وهو عنوان المذكى. العنوان البسيط هو عنوان وجودي لا يثبت بالاستصحاب، لا يثبت، عارف كيف؟ لأن العنوان، عنوان المذكى، هذا العنوان الوجودي البسيط، هيدا بيعبر عنه بالعنوان والأثر العقلي، هيدا أثر عقلي. الاستصحاب يثبت الآثار الشرعية فقط، يعني أنت مثلا هل تستصحب طهارة الماء، عدم طروء النجاسة، إذن فهو طاهر، إذن نتوضأ به ونطهر به وهكذا، بس أن تثبت عنوانا بسيطا الذي هو أثر عقلي ما بصير. لأن الله تعالى إذا أراد أن يتعبدنا بأمر يتعبدنا بلحاظ إثبات الآثار الشرعية، مش الآثار العقلية والتكوينية والعادية ونبات اللحية. طيب، فنقول في الجواب، نحن صحيح أننا ندعي تركب علة التذكية فلا نقع في مشكلة الأصل. نحن ندعي، أول شيء أنا يمكن بدي أقول هيك، نحن ندعي صحيح العنوان البسيط للتذكية، ولكننا ندعي تركب علة التذكية فلا نقع في مشكلة الأصل المثبت، ومع ذلك نقول إن التذكية هي نتيجة الذبح مع سائر الشرائط. التذكية هي نتيجة الذبح، يعني التذكية مثل التوضي أمر مركب ينتج منه النورانية أمر بسيط، عملية التذكية أمر مركب، العملية ككل مع سائر الشرائط، لكن النتيجة أمر بسيط. فنحن نستصحب عدم الجلل في هذا الموضوع المركب فينتج عنوان بسيط وهو التذكية، كثير شيء طبيعي. يا أخي إنسان يتوضأ، شك مثلا والله بطرق النجاسة على المي التي يتوضأ بها يستصحب بقاء الطهر ثم يكمل وضوءه. أن ترجم بالآخر ألوانا بسيطا وهي النورانية. شو المشكلة يعني؟ طيب هذه كمان خلص منها. وكذا الأمر فيما لو شككنا في تحول الخل إلى خمر. نستصحب الخلية. طيب قضية الخلية تثبت الحلية. أصالة الحلية أيضا تثبت الحلية، لكن إذا استصحبنا الخلية نثبت الحلية بالاستصحاب، لا نثبت الحلية بأصالة الحلية، لأنه إذا جرى الاستصحاب فإنه يلغي أصالة البراءة وأصالة الحلية وقاعدة الطهارة، مع أن النتيجة واحدة. المهم هو أنه إذا جرى الأصل الموضوعي كالاستصحاب فإنه لا محل لجريان البراءة أو الحلية، وذلك لورود الأصل الموضوعي على البراءة، لأنه يلغي موضوع جريان البراءة. فإذا لا تجري البراءة أو الحلية إلا إذا لم يكن في المورد أصل موضوعي. مضبوط يا شيخ؟
مضبوط.
طيب وذلك كما لو علم بقبول الحيوان للتذكية وشك في حلية أكله. إيه؟ طيب كما فيما لو نزى فرضنا نمر على شاة. مظبوط. طيب وشك وخرج منهما تولد منهما حيوان لا ندري هو شاة أو معزة، فرضنا هلا معزاي مثلا، لنقول نحن لا الشاة إلى لي المعزاي، الشاة هي الغنمة، المعزاي لا، المعزة غير اللي بيعربش على الشجر وعلى الجبال، المعزة الأسود ما له لي من وراء، له ذنب المعزاي، له ذنب عادي. مظبوط. الشاة هي الغنمة. إيه. طيب المهم هلا ففرضنا يا أخي إنه والله فهد سمع قام أصحابه مطعمينه كتير ما أكلها لا المعزية، لكنه نزع عليها أولدت حيوانا واحد، الله يقول والله ما بعرف يمكن فهد، هذا بقول يمكن معزية، يمكن شو بنعمل؟ طب يا أخي اذبحه وخلصنا منه، على أي حال يقبل التذكية لكن أشك في حلية أكله، فإنها تجري، قال العلماء تجري أصالة إباحة أكل لحمه بلا أي معارض وبارد، ما في معنى أي مشكلة يا أخي. ما هو إن شو عالوا العلماء تمسكوا بعموم قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزيرا أو طيب هيدا الحيوان ما ورد، ما عرفنا فهد نزع على معزية أولد حيوانا، إجوا الجماعة ذكوه، طيب هو طاهر قطعا يقبل التذكية قطعا سواء كان نمرا أو فهدا فرضنا هلا أو معزي يقبل التذكية حتما، شك في حلية أكله ناكله أو ما ناكله، المعروف بين العلماء ولعله بالإجماع يقولون أكله، وتمسكوا بعموم قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو لحم خنزير إلى آخره، هكذا قالوا. شو بنعمل؟ قالوا الظاهر قالوا هيك، قالوا انه نتمسك، اذا ما بدك تتمسك بعموم الايه تمسك باصالة الحليه، وذلك لانه حينئذ انما يشك في ان هذا الحيوان المذكى حلال الاكل او حرام الاكل، مش هيك؟ ولا أصل فيه. أنت خلي تليفونك هنيك وطبه، ما تشغل لي بالي فيه، خلي هنيك وطبه هيك، حتى بلكي حدا ضوالك أو علم لك، ما بتشغل بالك، بيكون حاطه أصامي. عليكم السلام ورحمة الله. يا رب الله يجزاك أخي حسن يا رب. يا رب. طيب، فإذا لا تجزي البراءة أو الحلية مظبوط إلا إذا لم يكن في المورد أصل موضوعي، وذلك كما لو علم بقبول الحيوان للتذكية وشك في حلية أكله، فإنها تجري أصالة إباحة أكل لحمه بلا أي معارض وارد، وذلك لأنه حينئذ إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكى حلال الأكل أو حرام، ولا أصل فيه إلا أصالة الإباحة، فتجري أصالة حلية الأكل كسائر ما شك في أنه من الحلال أكل كالغنم أو الحرام كالأرنب والثعلب، فيبنى على حلية أكل الحيوان بأصالة الحل وعلى طهارته بحصول التذكية القطعية، فيكون حاله كحال شرب التتن في الحلية وفي طهارته. وكذا لو شك في قبوله التذكية فلا محل لجريان أصحاب عدم قبول التذكية، وذلك لأن الحيوان حينما خلق فإما أنه من الصنف، فيك تقول فإما أنه من الصنف الذي هو قبل التذكية، أو فإما أنه كان من الصنف، فإما أنه خلقه كان من الصنف الذي هو قابل للتذكية أو من الصنف الغير قابل للتذكية، فليس هناك حالة سابقة لنستصحبها، فلا مانع من الرجوع إلى مثل قوله تعالى قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلى آخره. فنتمسك بعموم الآية، قالوا نتمسك بعموم الآية لا بأصالة الحلية، لأنه إذا صار في عندك هون دليل محرز اجتهادي لا يجوز لك أن تتمسك بأصل عملي. قالوا فنتمسك بعموم الآية لا بأصالة الحلية بلا أي مانع لإثبات حلية الأكل، فإذا ثبتت الحلية ثبتت الطهارة بالملازمة الشرعية في ملازمة، يعني ما أنت بتعرف أنه إذا أكل حلال يعني طاهر، طاهر صار هذا الحيوان. ولك أيضا أن تتمسك بقاعدة الطهارة، لو فرضنا ما بدأت تتمسك بالآية تتمسك بقاعدة الطهارة بس مش بإصحاب الطهارة، لإثبات طهارة هذا الحيوان المتولد، خاصة طهارة جلدها الذي هو محل الكلام، وكل كلام بطهارة الجلد، جلد هذا الحيوان احنا ما بقى ناكله، هلا اللي بده ياكله ياكله، بس هو عادة بيكون النظر إلى الجلد، وإذا بعض الحيوانات بنكون شاكين، نكون شاكين احنا، فبيقوموا جماعتنا لو شك في قبوله التذكية فبيقول لك انه نذبحه بالطريقة الشرعية، مش هيك؟ إذا ذبحنا بالطريقة الشرعية ننظر إليه فنقول هل هذا طاهر أم نجس الآن؟ فجمعتنا الظاهر أنه الأغلب العام أو الكل أجروا قاعدة الطهارة ولم يجروا استصحاب الطهارة، لأنه هن سؤالوا قالوا هذا الحيوان المتولد سمع وكذا لو شك في قبوله التذكية، الكلام هو هون. طيب نحن ما بنعرف يقبل التذكية أو لا يقبل، مش هيك؟ حيوان متولد بدنا نقول نحن خلينا نشك في قبوله التذكية، مثل الكلب نزع على شاتم، لأنه أنت بدك تقول نمر وشات يقبلان التذكية اثنين، فالحيوان المتولد حتما يقبل التذكية إن كان تبع ذلك أو تبع ذلك. خلينا نقول كلب وشات تولد منهما حيوان، هذا حيوان أظن له هل يقبل التذكية أم لا؟ ما بنعرف، ذبحناه بالطريقة الشرعية، نظر إليه الفقهاء فرضنا فرضية، لأنه بعضهم قالوا لعله نجس، بعضهم قالوا لعله طاهر. طيب قال طاهر شو بتقول؟ كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد قدر. طيب إذا ليش نحن ما منقول؟ ليش نحن ما منقول أنه هذا الحيوان نثبت طهارته الظاهرية بقاعدة الطهارة؟ بس طبيعي أنه بعض العلماء، هلأ يعني مثلي أنا لست عالما، بس أنه بعض العلماء يقولون أنه لا يجري استصحاب الطهارة، لأنه في عندك بعض الناس يقولون كان قبل الذبح طاهرا. مظبوط أو لا؟ لأنه تولد هذا الحيوان من الكلب والشاة، إما طاهر وإما نجس. طيب شو بتقول يا جماعة، هل هو طاهر أم نجس؟ قالوا نجري قاعدة الطهارة. طيب عاد أجرينا الطهارة الظاهرية، ذبحناه، بعده طاهر أم لا؟ شو بتقولوا؟ ذبحناه على الطريقة الشرعية، قالوا أيضا نجري قاعدة الطهارة. هذا المعروف بين العلماء. طيب حلية الأكل شو؟ حلية الأكل شو؟ قالوا أيضا نجري أصل الحلية. هل إني قالوا شو؟ قالوا نتمسك بقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه، تمسكوا بعموم الآية. يعني هن الجميع تمسكوا بعموم، قالوا ما عندنا مانع. يعني ما هو المانع؟ ما احنا ما فيك انت تجد لي هذا كلب، لانه هو هيدا لو هذا المتولد ثبت انه كلب بالنظر العرفي او بالنظر العلمي انه كلب، نقول كلب نجس خلصنا. بس نحن ما بنعرف، يمكن يكون شاد، ما بنعرف. لنريح بالنا قلنا يا جماعه ونحن جوعانين، قال نحن مش مشايخ، فرضنا من عوام الناس، هو المعد المانع ان شاء الله ياكلوا كلب، شو فراني معه مثلا يعني. فاجوا ذبحوا، اتصلوا فيك قالوا لك يا مولانا والله هذا عندنا كان كلب من اشهر او من سنه، نزع على شاة، وهيدي الشاة تخلفت حيوان صار عمره بالاشهر، فرضنا صار له وزن فرضا 30 40 كيلو، شو بنعمل؟ ناكله ما بناكله؟ أول شيء شو حكمه الآن، هو طاهر أم لا؟ قلت له أنت طيب بالنظر العرفي شو؟ قالوا لك ما نحن شاكين، لو نحن عارفين ما بنسألك، لو أنه طالع للكلب لبيه الكلب بنقوله يا ابن الكلب، لو فرضنا طالع لبيه الكلب بنقول هو نجس، لو طالع لأمه الشاة بنقول هو شاته، بس نحن ما عارفين يا مولانا. حير شو بنبني؟ انت قلت له نرجع الى قاعده الطهاره. سامع؟ نرجع الى قاعده الطهاره. طيب قاعده الطهاره شو بتفيدنا؟ شو بتقول؟ كل شيء لك طهر حتى تعلم انه نجس. طيب بنينا وهو حي على طهارته، بس نحن يا مولانا فهمنا، بس نحن ذبحناه هلا من ساعتين، شو بتقول؟ وصلخناه، وشو بتقول يا مولانا؟ قمت قلت له لك بالنسبة إلى قاعدة الطهارة كمان نجري قاعدة الطهارة في هذا، نحن ما بنعرف طاهر أم نجس، بس لا نستصحب طهارته. عادة بدأت تستصحب الطهارة الظاهرية، ما في مانع، لا مانع، لأنه عارف علمائنا كله بيستصحب الطهارة الظاهرية. تستصحب يا أخي، استصحبنا الطهارة الظاهرية. طيب الحلية شو؟ ونحن شاكين بأصل قبول التذكية. أمت أنت قلت لهم هلا فيكم تحتاطوا؟ قالوا لك والله نحن جوعانين يعني، بس مش ميتين مخورين من الجوع، بس إذا بتحللنا إياه بناكله، نحن ما عندنا مانع، نحن يعني مش والله مقدسين هالقد يعني، مفكرنا المقدس الأردبيلي مثلا. قلت له طيب علمان عم يتمسكوا بعموم قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه، وعم يجروا عادة أصالة الحلية حتى تثبت الحرمة.
قالوا لك ايه عارف في عندك ايه عندك ايه قلت له حتى لو ما اجرينا الايه وغضضنا النظر عن الايه فينا نجري نحن قاعدة الحلية كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه او فتتركه ولا فتدعه بالبين
هكذا يفعل علماؤنا انتهى التنبيه الاول التنبيه الثاني لا شبهة في حسن احتياط شرعا وعقلا في الشبهتين الوجوبية والتحريمية في العبادات والمعاملات كما لا ينبغي الارتياب هيدي وحدة ولا لا شبهة ما حدا بشك فيها في حسن الاحتياط شرعا وعقلا قد ما ورد عنا روايات بحسن الاحتياط نقول شرعا حتى العقل أيضا بيقول لك أنه الاحتياط وحسن يعني تعرف العقل يقول الاحتياط طريقه النجاة هو العقل يقول هكذا كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط في الموارد إذا تقول هون احتاط الشخص مثلا فيما إذا احتاط الشخص في الموارد التي تجري فيها البراءة ولا يجري فيها الاحتياط أو ولا يجب فيها الاحتياط كالأذان والإقامة والقنوت ونحوها وأتى أو ترك بداع احتمال الأمر أو النهي لأنه يكون من باب الانقياد هلأ أنت فيك تجري البراءة مثلا بالأذان وبالإقامة وبالقنوت تقول لي يا أخي يعني ما بدي أدين ما بدي قيل ما بدي أقنط بصلاتي لم يثبت ذلك الشيخ محمود قال لا أنا بدي أدين وبدي قيم وأقنط في صلاتي وبدي أجيب كل محتملات الوجوب طيب هيدا الزلمة في يجري البراءة مثلك هو كمان شيخ مثلك لكنه قال أنه أنا يا أخي من باب الانقياد إلى الله تعالى باحتمال الوجوب انه انا بدي اتي بكل هذه الامور المحتمله الوجوب. الا يستحق الثواب عقلا؟ هلا انت بتقلي اني والله اجريت البراءه بقول لك معك حق لا تستحق العقاب. بس هو الذي زاد عنك بشغل 2 5 10 كله من باب الاحتياطات ألا يستحق الثواب مع أنه كان قادر أن يجري البراءة مثلك قادر فيقول علماؤنا أنهم يستحق الثواب من باب الانقياد وربما يشكل طيب هلأ بتقلي القنوت والأذان والإقامة فيها أوامر إلهية هلأ الأوامر نحو الإلزام نحو الاستحباب ما مشكلة لكن عندك أحيانا يتردد الأمر بين الوجوب وبين أما عفوا شوي وبين أما الإباحة وأما الكراهية أحيانا طيب يعني يمكن في أمر إلهي يمكن ما في أمر إلهي شو طيب أنت هونيك على الشيخ بالحالة الأولى قال لك أنا أنوي الأمر الذي هو أعم من الوجوب الإلزامي ومن الاستحباب مظبوط طيب هون شو بدها تكون نيتك أنت قد يكون هذا الأمر واجبا قد لا يكون لا واجبا ولا مطلوبا وإنما يكون مباحا وقد يكون مكروها أحيانا شو بده براو عليك والجواب بأن العقل يستحسن قطعا الصلاة برجاء الوجوب أي أنه يصلي لاحتمال الوجوب هو قادر أن يجري البراءة لكنه من باب الانقياد أتى بهذه الأعمال ويستحق بذلك الثواب وذلك لجريان البراءة في مفروض المسألة، لكنه من باب الاحتياط الاستحبابي أو قل من باب الانقياد أتى بالعمل الفلاني، فيجب أن يستحق الثواب عقلان. والحمد لله رب العالمين.